أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره صاحب الكتاب في الإشكال على التقرير الثالث، وهو أنه لا يصح التمسك بالإطلاق لاعتبار أن ما قال أن المتكلم ليس في مقام الدعاء، لا تصح قرناء كافة قد تفسر بهذا التفسير، وهو ان المتكلم ليس في مقام البيان من الجهه التي يراد التمسك بالاطلاق من حاشيتها، فاذا لا يصح التمسك بالاطلاق لاثبات الانحصار. كلامنا في هذا تذكرنا تفسير اخير لصاحب السفاري، وكان هذا التفسير حاصله هو هذا، ان الجمله الشرطيه مفادها والمنظور المتكلم بها هو فقط ذات الحدود عند الحدود، ما أكثر من هذا. هذا يحدث عند التحكيم بما يحدث هذا، وأما أن هذا في حدوده يستند إلى هذا، وهذا للشر يكون معلقا بهذا واضح، وأن هذا يترتب على هذا ترتب المعلول عن العلة من هذا، حتى لو كان ثابت المتكلم ليس ناظرا إليه وليس في مقام البيان من ناحيته. إذا ما يمكننا أن نثبت أن المتكلم هو من ناحيته هو فقط الحدود عند الحدود، هذا ناظر إلى المتكلم بالجملة الشرطية، وأما أنه ناظر إلى الاستناد والترتب والتأثير هذا مو واضح في الجملة الشرطية. وحيث أن الإطلاق في التقرير الثالث مبني على التمسك، التقرير الثالث حتى ان التقرير الثالث مبنى على التمسك باطلاق الترتب، اطلاق التاثير واطلاق العليه، ان هذا مؤثر مطلقا، قارنه شيئا او لا، ثبته شيئا او لا، فهو تمسك باطلاق التاثير. وهذا يتوقف على ان يكون متكلم ناظر الى مساله شنو؟ التاثير والترتب والعليه، والحال انه ليس ناظر الى ذلك فلا يصح التمسك بالاطلاق. هذا التفسير الاخير لكلام صاحب الكفايه. قلنا بانه يعني هذا خلاف ظاهر الجمله الشرطيه، خلاف ظاهر الجمله الشرطيه ان نفترض بان المتكلم بها ليس ناظر الى مساله التاثير والترتب، بل الظاهر ان المتكلم بالجمله الشرطيه هو ناظر الى كل الامرين، الى حدوث هذا عند حدوث هذا، والى ان هذا مستند الى هذا، وان هذا معلول الى هذا مترتب عليه، واضح الجمله الشرطيه ان هذا مترتب على هذا، هناك علاقه بين ماذا بين هذا وهذا، وهذه العلاقه هي التي اوجدت حدوث هذا عند حدوث الشر. الجملة الشرطية هي في الواقع في مقام بيان الحدوث عند الحدوث صحيح، لكن الحدوث عند الحدوث لأجل وجود علقة واضح بينهما تكون موجبة لتأثير الشرطي في الجزاء، أو قل موجبة لاستناد الجزاء علما إلى الشرط. بل استنى أكثر من هذا، استنى قد يقال لأن ما ذكر على خلاف وخالف التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، على خلاف وخالف التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، بين المدلول التصوري وبين المدلول الشنو التطبيقي. لماذا؟ باعتبار أن دلالة الجملة الشرطية واضح على التفرع، على التفرع يعني دلالة واضحة على التفرع وعلى الاستناد، دلالة الجملة الشرطية على ذلك ثابتة في مرحلة المدلول التطوري، في مرحلة المدلول التطوري هكذا ندعي أن المدلول التطوري الجملة الشرطية ليس مجرد حدوث هذا عند حدوث هذا، ما نفهمه تطورا من الجملة الشرطية ليس هو هذا، وإنما كسبان. ما يعني من الاستناد والتأثير، هذا هو المؤثر لهذا. لما يقول إذا دخل عليك زيد بن زيد فأكرمه، العرف يفهم من هذا أن الدخول عليك وزيارته إليك هي التي تكون موجبة لمن؟ لوجوب إكرامه. وهكذا في سائر الأمثلة، مو مجرد حدوث هذا بعد هذا فقط، يعني المنظور فقط البعدية، ولو كانت بعدية زمانية من دون أن يكون أي علاقة تربط بين هذا وماذا وبين هذا. من قبيل دخل التلميذ أخطأ فدخل التلميذ أستاذ، أو جاء زيد فجاء عمرو، ما ارتباط بين المجيئين سوى أن هذا قبل سنه قبل هذا. هذا لا يفهم من الجملة الشرطية، ما يفهم من الجملة الشرطية ليس مجرد الحدوث بعد الحدوث، وإنما أن هناك نوع من الاستناد يفهم على مستوى المدلول التطوري. إذا ثبتنا هذا حينئذ قوله في هذا الكلام من أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية الاستناد، هذا يؤدي إلى اختلاف المدلول التطوري عن المدلول التطبيقي، أي اختلاف مقام الإثبات عن مقام الثبوت. عن مقام الثبوت، يعني في مقام الثبوت وما نعبر إلى ما قاله، لا يريد ماذا؟ ما قاله، بينما صار في التطابق تقول بأن ما يقوله يريده، والاستناد قاله، فلا بد انه يكون يريده جدا، يلاحظه جدا، منظور اليه في مقام الكلام، فيكون ما ذكر على خلاف اقاله تطابق. هنا اللهم قد يقال ان هنا قد يعترض على هذا المطلب الاخير الذي ذكرناه، ويقال باننا لا نفهم من الفاء التي هي للتفريع إلا الحدوث عند الحدوث، أو صرنا هذا عبارة أخرى، أن يقال نحن نسلم أن الجملة الشرطية تدل على الترتب، نسلم بذلك، لكن ما معنى الترتب؟ اللهم إلا أن يقال لا، المقصود من الترتب هو الحدوث عند الحدوث، ترتب للنتيجة، هذا مترتب يعني بعد هذا، واضح؟ فالتفريع او الجملة الشرطية نسلم انها تدل على الترتب، لكن المقصود بالترتب المسلم ليس هو اكثر من الحدوث عند الحدوث. واما الاستناد الترتب بمعنى العلية، ترتب العلية لا نسميه علية، الترتب بمعنى ان هذا هو الذي اثر في هذا، هذا يقول لا نفهمه على مستوى المدلول شنو تطوري، حتى تقول بأننا ذكره على خلاف إطالة التطابق بين المدلول التطوري والمدلول التطبيقي. واضح هذا الكلام بحسب ما نفهم أيضا هو بعيد عن الصواب، وذلك لأن التفكيك بين الحدوث وبين الاستناد ليس عرفيا، ليس عرفيا التفكيك بين الحدوث، نسلم انه هذا ثابت على مستوى المدلول التطوري والدلالة التطورية، وبين الاستناد وننكر كونه ثابت على مستوى الدلالة التطورية، هذا ليس عرفيا، بمعنى ان العرف يفهم ملازمة عرفية مو حقيقية واقعية، يفهم ملازمة بين حدوث الشيء عند حدوث هذا الغير المقيد ذلك في وقت ولا زمان، وما قال يحدث في وقت معين عند حدوث هذا، مو من يقول هذا يحدث في فلان وقت عند مرة واحدة، لا، قضية عامة. العرف يفهم أن حدوث هذا عند حدوث هذا دائما وفي كل الظروف وفي كل الأحوال يفهم من هذا ان هذا يستند في وجوده المن ولا فنقول من ذي الألية وكذا ننصر في التفاصيل، لكن بالنتيجة ما يفهمه العرف هو أن هذا له نوع من التأثير في هذا. فنأتي نقول لا، أن الجملة الشرطية تدل فقط على الحدوث عند الحدوث ولا تدل على الاستناد في مرحلة المجلول التصوري، هذا كلام غير عرفي، لأن هذا تفكيك بين أمرين العرف لا يعلم التفكيك بينهما. المستفاد عرفا من الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، وأن سببه هو ماذا؟ هو الاستناد. ماذا هذا حدوث عند الحدوث؟ هذا هو متفرع عن ماذا؟ عن الاستناد، لأن هذا مؤثر في هذا، إذا هذا يحدث بعد حدوث هذا. فالتفكيك بينهما ليس أمرا عرفيا، ولذا نحن لا نقبل إنكار أن يكون الاستناد ثابت في مرحلة الدلالة التصورية. هذا كله مع أنه يمكن، نقول نركز على كلمة يمكن، مع أنه يمكن أن يقال لأننا في مقام التمسك بالإطلاق وتصحيح التقريب الثالث ودفع إشكال صاحب الكفاية، يمكن أن نكتفي بدلالة الجملة على الحدوث عند الحدوث. بعبارة أخرى، أن التمسك بالإطلاق لإثبات الانحصار كما يقول صاحب التقرير الثالث لا يتوقف على ماذا؟ على أن يكون الإطلاق ناظر إلى الاستناد والتأثير والعلية. يكفي لإثبات الانحصار التمسك بإطلاق الحدوث عند الحدوث، إطلاق الحدوث عند الحدوث. كيف؟ واضح اللي أقول أولا؟ قولنا بينا في التقريب الثالث تمسكوا بإطلاق التركب، بإطلاق التركب، بإطلاق الاستناد. فإذا الكلام أن المتكلم ليس ناظر إلى تلك الجهة. الآن نقول بأن الجهة التي اعترف صاحب الكتاب بأن المتكلم ناظر إلى شنو هي؟ مسألة الحدوث عند الحدوث. لو ناظر إلى اعترف بأنه ناظر إلى، وأنه في مقام بيانها. فهذه الجهة اللي اعترفنا بأن المتكلم في مقام بيانها، هنا نقول يمكن أن نتمسك بإطلاقها، وما هو معذور في التمسك بإطلاقها لحجر الفارق، نتمسك بإطلاقها لإطلاق الانحصار. كيف؟ لأن بلاحظ أن الجملة الشرطية تدل على أن هذا يحدث شنو؟ بعدها مو؟ كلما حدث هذا حدث هذا، هذا واضح. ومرة من ذلك كلما حدث هذا حدث هذا، اطلاقا المقتضى ان كلما حدث الشرط يحدث بعده الجزاء مطلقا. فنفسر مطلقا بماذا؟ بهذا التفسير، يعني سبقه شيء او لم يسبقه شيء. هو هذا أي الجزاء يحدث بعد ترتب أكو اعترفنا به بمعنى الحدوثي عند الحدوث، اعترفنا به معنى أن الجزاء يحدث بعد شنو؟ الشر مطلقا، يعني سواء كان الشر وحده الجزاء يحدث بعد أو سبقه شيء، حتى إذا سبقه وتقدم عليه شيء الجزاء يحدث بعد الشر. واضح؟ يحدث بعد الشر. والحال أنه لو كان ذلك الشيء الآخر المتقدم على الشر علة أخرى مؤثرة في الجزاء، في حالة سبق الجزاء وين راح يصير؟ وين راح يكون؟ بعد الشر مو بعد الشر. الجزاء حينئذ يكون بعد تلك العلة الأخرى، لو كانت علة مستقلة مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء، لأنه يكون بعد ماذا؟ بعد الشر. هذا الاضطراب على خلاف اطلاق ترتب الجزاء على من؟ على الشرط، وحدوث بعد الشرط. ورد هنا خلاف اطلاق، لان العله الاخرى لان قرر واحتمال الاخرى مستقله مؤثره في الجزاء في مع فرض تقدمها على الشرط، هذا يعني ان الجزاء لا يحدث بعد ماذا؟ بعد الشرط، وانما يحدث نتيجه من تلك العله، ويجي الشرط لا يؤثر شيئا في استحاله اجتماع العلتين على معلوله واحده. فاذا هذا على خلاف اطلاق الحدوث عند الحدوث، وبذلك نتخلص من اصل المشكله واصل الاشكال الذي طرحه هذا الكتاب، وهو انه لا يتوقف الامر على ملاحظه الاستناد، على ان قلنا هو يلاحظ الاستناد، ويكفي في ذلك اطلاق الحدوث عند الحدوث، فانه بهذا المعنى يثبت به الانحصار، وان في حاله وجود عله اخرى لا يكون هذه البعدية ولا هذا الترتب بالنسبة للشر، وهذا على خلاف اطلاق البعدية والترتب بالنسبة للشر. اذا الاطلاق يثبت ان هذا هو الصوت الوحيد، وهذا هو العلة الوحيدة المؤثرة في الجزاء. ومن هنا نستطيع ان نقول ان الصحيح في مقام تفسير كلام صاحب الكفاية هو ما ذكرناه أولا للتقرير الذي ذكرناه. شنو ذكرنا أول؟ أول ما ذكرنا في اعتراف صاحب الكفاية قلنا بأنه هذا كان موجود أيضا، يعني الأول، وهو الصحيح أن يفسر به كلام صاحب الكفاية بعد أن صاحب التفسير الثاني والثالث. فنرجع للتفسير الأول، شنو التفسير الأول؟ هذا أن يقول أن المتكلم بالجملة الشرطية هو في مقام بيان أصل التأثير وأصل شنو عبر عن الترتب، لا في مقام بيان حالات المؤثر وحالات المترتب عليه، مو في مقام بيان حالات الشرط، في حالات يتقدم عليه شيء، يتأخر عنه شيء، يقارن شيء، ما يقارن شيء، هاي حالات للشر. يقول المتكلم بالجملة الشرطية ليس في مقام بيان حالات الشر، مو ناظر إلى الأحوال التي يكون عليها شنو الشر من حيث المقارنة والتقدم وأمثالها، ليس في هذا المقام، وإنه في مقام بيان أصل الترتب وأصل التأثير، أن هذا الشر مؤثر في هذا. واضح. أما حالات الشر الأحوال التي يكون عليها الشر هو ليس ناظرا إليها، فيفسر كلامه بهذا التفسير. واضح. الأصح هو أن نفسر كلامه نقول بهذا التفسير، إلا أنه مع ذلك هذا التفسير أيضا لا يمكننا قبوله. من نقبل هذا التفسير؟ يعني ما يمكن ان نقول ان المتكلم، يعني نحن لا نقبل ماذا؟ ان نقول ان المتكلم بالجمله الشرطيه هو ليس ناظرا الى المؤثر، يعني يكون ليس ناظرا الى المؤثر، يعني ليس ناظرا الى المؤثر، ما نقبل هذا. نحن اعترفنا بان او على الاقل على الاعتراف اعترف بان الجمله الشرطيه طبيعه ذاتها، هي الجمله الشرطيه هي داله على الراس بمعناه الحرف، مو قررت المعنى، يعني الرب بين شيء، يعني الرب بيننا بين الشر وبين شنو بين الجزاء، لازم كل معنى حرفي ان المتكلم بالمعنى الحرفي هو يلقى الطرفين حتى يربط بينهما ربطا ترتبيا خلينا نسميه، يعني هو لابد ان يلحق شر وجزاء، واضح يا بني، ويقول هذا مترتب على هذا، هذا الشر مؤثرا في هذا، لان هو اقتربنا ان اقترب بالتاثير، يقول ناظر الى اصل التاثير، مو احوال المؤثر. ولابد ان يصور السبب والجزاء ويقول هذا مؤثر في هذا وهذا مترتب على هذا متبرعا على هذا. اذا هو لابد ان يلحق الطرفين حتى يربط بينهما. اذا هو لاحظ الطرفين بعد خلاص يمكن ان يتمسك باطلاق ماذا ما لاحظه. انما لاحظه ليس هو عباره عن الشر في حاله معينه، وانما هو لاحظه هو الشر بما هو شنو بما هو شرط لم يطلق منه به. يعني لم يلاحظ معه شيء اخر، لم يلاحظ معه شيء اخر من تقدم او شنو او تقارن. لاحظ الشر بما هو وقال بان هذا يؤثر في ماذا في الجزاء. فاذا الشرط ملحوظ منظور اليه المتكلم بالجمله الشرطيه، وما لاحظه هو ذات الشر لانه لو لاحظ معه شيئا اخر لشنو لذكره، لانه في مقام بيان ان هذا هو المرتب في ماذا في الجزاء. فلو كان هناك شيء اخر يلحظ مع الشر لكي يكون مؤثر في الجزاء لبينه اما بالعطف بالواو في حال كون الشر في جزء العله، واما بالعطف بيد بأو في حالة وجود علة أخرى مستقلة مؤثرة في الجزاء. إذا مسألة أن أحوال الشر ليست منظور المتكلم، وأن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية الشر، لا ليس هكذا. هو ناظر إلى الشر كما هو ناظر إلى الجزاء. ولذا يتمسك بإطلاق الجزاء. لو اتفقنا في اعتبار كل سنة يتمسك بإطلاق الجزاء. إذا هو ما ظهر الجزاء يا دكتور، ولاحظ كلا منهما. ومن هنا يبدو أن الصحيح في المقام قبل هذا منبه على أنهم لاحظ، منبه على أن أركان لو كان المؤثر في الجزاء هو مو الشرط واحدة تقل في آخر. يعني لو كان الشرط جزء العلة يقبح من المتكلم أن يقول لا بهذا جزء فاطر منه، لو لم يقبح يعرف يستعجل هذا الكلام ولا لا يستعجل هذا الكلام. يقول لو كان المؤثر في الشرط هو مجموع الأمرين المجيء وشيء آخر لماذا لم تذكر هذا التقبيح الجاني وعرف جدا. وهذا ينتج ان المتكلم لاحظ ماذا لاحظ الشر، وهذا هو في مقام البيان من ناحيه الشر لاحظ الشر. ولا ولا ما له معنى توجيه كلامه، ما له معنى ان يلام ويراعي على عدم التصريح فيه. يقول انا مو في مقام الناحيه، بينما لا يشكال في صحه اللوم وصحه المؤاخذه لو تكلم وسكت عن الجزء الاخر. وهذا يكشف عن كون المتكلم في مقام بيان من ناحيه الشرع. اذا الصحيح هو ان اذكار صاحب الكفايه ليس وارد على هذا التقريب. اشكال صاحب الكفايه ليس وارد، لكن هذا لا يمنع من وجود اشكالات اخرى على هذا التقريب ياتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.